إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. إن الله سبحانه وتعالى أمر بالصدقة في كتابه، وحث عليها عباده، ودعاهم إلى أن يتصدقوا، ووعدهم أن يقبل منهم صدقاتهم وأن ينميها لهم وأن يضاعفها لهم وأن يطهرهم بها ويزكيهم ويغفر لهم. أمر الله سبحانه وتعالى بالصدقة، وكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال الله سبحانه وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ووعد الله سبحانه وتعالى عباده المتصدقين أن يضاعف لهم صدقاتهم، فقال سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لكن الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يتصدقوا من كسب طيب، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. فمن شروط قبول الصدقة أن تتصدق من كسب طيب، فإن الكسب الحرام لا يقبله الله سبحانه وتعالى، بل قد يكون سبيلا إلى أن العبد لا تقبل دعوته أو يتأخر عنه جوابها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وما تصدق عبد من كسب طيب إلا وقعت صدقته في كف الرحمن عز وجل فينميها لعبده حتى تكون مثل الجبل، أي أنها تعظم عند الله سبحانه وتعالى وتضاعف مضاعفة كثيرة لكن لا بد أن تكون من كسب طيب. والله عز وجل أمر عباده المؤمنين أن يأكلوا طيبا وأن يعملوا صالحا، وهذا الأمر للمؤمنين أمر الله به عباده المرسلين. فإذا كان العبد مطعمه طيبا ومشربه طيبا فهذا يعني أنه إذا تصدق تصدق طيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فهذه الأسباب التي بها يستجلب الدعاء، أعني قبوله، وفي مقابلها الموانع التي تمنع من قبول الدعاء أو تؤخره. فهذا الرجل، وهو مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليتبين للعباد ما ينبغي أن يكون عليه من الحال الطيبة في المطعم والمشرب والملبس والتغذي، ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر ويرفع يديه إلى السماء يدعو الله سبحانه وتعالى. وهذه أسباب ضعف ومسكنة وغربة، فإذا كان الإنسان بهذه المثابة فدعا الله سبحانه وتعالى، فيرجى أن يقبل الله سبحانه وتعالى دعاءه وأن يرفع عنه كربه. ولكن هذه الأسباب إذا وجدت ولم توجد في مقابلها الموانع التي تمنع قبول الدعاء أو تجعل الدعاء يتأخر تتأخر إجابته، وهي الموانع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل هذه الأسباب التي يستجلب بها قبول الدعاء: مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. فهذه الموانع تمنع من قبول الدعاء أو تجعله يتأخر القبول. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. وهذا فيه بيان أن استجابة دعاء من هذا حاله بعيدة، وربما تكون ممتنعة. فإذا كان الإنسان طيباً يأكل الطيب ويشرب الطيب ويلبس الطيب ويغذى بالطيب، استلزم ذلك أنه إذا تصدق تصدق بالطيب فيقبل بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا تصدقت أن تتصدق بالطيب، لأن هذا الطيب هو الذي يقع في يد الرحمن سبحانه وتعالى فينميه ويربيه الرب تبارك وتعالى للمتصدق، ويتعاهده بالتربية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيربيها الله تبارك وتعالى لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. والفلو هو المهر الصغير الذي يربيه الإنسان ويتعاهده حتى يكبر. والله سبحانه وتعالى بين لعباده أن هذه الصدقة إنما هي طهرة لهم، تطهير من الذنوب ومن داء البخل، فهي تطهير للعبد من ذنوبه، وهي أيضا تطهير له من الأخلاق الرديئة وأعظمها البخل، وأي داء أدوى من البخل. ومع هذا، مع أنها طهرة للمتصدق تزكيه أيضا، ومع زكاتها إياه فالله سبحانه وتعالى يعوضه ويخلفه خيرا منها. قال الله تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم أي يدعو لهم، إذ الصلاة بمعنى الدعاء. وهذا المال الذي ينفقه العبد لله سبحانه وتعالى لا يريد سمعة ولا رياء، لأن من يتصدق يريد أن يرى أثر صدقته فيمدح بها بين الناس، فهذه مردودة عليه لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام توعد هذا الصنف وذكر وعيد الله عز وجل لهذا الصنف من الناس الذي يتصدق ليسمع الناس ويرائي الناس، فهذا يؤتى به يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. فذكر منهم رجل وسع الله سبحانه وتعالى عليه من صنوف المال، أعطاه من صنوف المال حتى صار غنيا واسع الغنى، فأتي به يعني يوم القيامة وأوقف بين يدي الله عز وجل، وعرفه الله سبحانه وتعالى نعمه عليه فعرفها، ذكره الله سبحانه وتعالى بأنه أنعم عليه بكذا وأنعم عليه بكذا وأنعم عليه بكذا، وهو يقر، فيقول الله له: ماذا عملت فيها هذه الأصناف من المال التي وسع الله سبحانه وتعالى بها على هذا الرجل؟ يسأل: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي، ما تركت من سبيل ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. فيقال: كذبت. لا يستطيع العبد في هذه الحالة أن ينفي الكذب عن نفسه، لأن الذي يقول له كذبت هو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر والعلانية، لا يخفى عليه شيء من عباده. فيقال: كذبت، إنما تصدقت ليقال جواد، تصدقت ليقال رجل كريم، رجل متصدق، رجل الخير وصاحب أفعال الخير كما تسمع وترى، لكنها لم تقع عند الله بمكان، لأنها لم تكن لله سبحانه وتعالى فردت على صاحبها فيقال كذبت، إنما أنفقت ليقال هو جواد، رجل جواد، رجل من أهل الخير، رجل له في كل أبواب الخير سهم ونصيب. وقد قيل هذه كانت همتك، كنت تريد أن يقول الناس إنك متصدق، فقد قال الناس إنك متصدق، لكنها لم تقع عند الله سبحانه وتعالى بمكان، لا أثر لها يوم القيامة، لأنك قد أخذت حقك في الدنيا من ثناء الناس عليك ومن مدح الناس لك، وأما عند الله فلا بد أن تكون الصدقة له وحده حتى يثيبك عليها، فيقال كذبت، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار عياذا بالله من النار. فلا بد إذن أن تكون الصدقة خالصة لله سبحانه وتعالى، وهذا المال قد يظن الإنسان أنه نقص من الصدقة، وظاهراً ينقص، لكن الحقيقة أنه ينمو ويزيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما نقص مال من صدقة، فإن الصدقة تضاعف أضعافاً كثيرة، يرى العبد أثرها عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن أن الصدقة فقط في المال، بل إن على الأبدان صدقة، فالعبد كل يوم يصبح فيه عليه صدقة على بدنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة منكم صدقة، كل يوم يصبح فيه، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما الإنسان في الضحى. فهذه صدقة الأبدان التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته: كل يوم يصبح عليك على بدنك صدقة، فتعمل لسانك في ذكر الله سبحانه وتعالى، أو تعمل جوارحك في طاعة الله سبحانه وتعالى، تعمل لسانك بالذكر لله، بتسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله واستغفاره، أو تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر، أو تعمل جوارحك بأن تركع ركعتين لله سبحانه وتعالى في كل يوم، أي في الضحى. فهذا من الصدقة التي ينبغي على العبد أن يعملها. وإذا أعنت العبادة فهذا من الصدقة، وإذا فرجت عن مسلم كربة فهذا من الصدقة، تعين صاحب الحاجة صدقة، تدل الضال في الطريق وترشده صدقة، تزيل الأذى من طريق المسلمين حتى لا يؤذيهم صدقة. فباب الصدقات واسع بفضل الله تبارك وتعالى وحمده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وأحذر نفسي وإياكم معصية الله عز وجل. واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى شرع الصدقة لمقاصد وغايات، منها التآلف والتحابب والتواد بين المسلمين، ومنها إزالة البغضاء من قلوب الفقراء تجاه الأغنياء. فإن الفقير إذا علم أن أخاه الغني سيعود عليه بالصدقة، فإن هذه الصدقة التي يعطيها الغني للفقير تزيل من قلب الفقير أثر الشحناء والبغضاء والحسد تجاه الغني، ومنها أنها تقضي الحوائج. فإذا رأينا تاجا فقام الأغنياء بحقه وأدوا إليه الحق في أموالهم، فإنه بذلك تقضى حاجته، ومنها تفريج الكرب. فإن العباد بعضهم قد يقع في كربة فيحتاج إلى إخوانه من ذوي الغنى واليسار أن يزيلوا عنه كربته. والله سبحانه وتعالى وعد ووعده لا يتخلف أن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله سبحانه وتعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة. وإذا رأى الغني الفقير في حاجة فأعانه عليها كان الله سبحانه وتعالى في عونه، فيحقق العبد عون الله سبحانه وتعالى له بالصدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وإذا رأى الغني فقيرا يحتاج إلى ملبس ليستره فستره، فإن الله سبحانه وتعالى يستره في الآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل في الآخرة، وسواء رآه على ذنب فستره، أو رآه على معصية فستره، أو رآه عاريا فكساه، فإنه ضمنا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الآخرة وفي الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل. والعبد يعود عليه من فضل الله سبحانه وتعالى بمقدار ما ينفق. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في الصحراء إذ سمع صوتا من السحاب، هذا الصوت في السحاب يقول للسحاب: اسق حديقة فلان. فلما رأى هذا العجب تتبع هذا السحاب، فإذا بالسحاب يتجمع وينزل مطرا ويجري في الأرض، فتبعه الرجل حتى مضى معه فإذا بهذا الماء الذي نزل من السحاب يمضي في جدول في نهر صغير، وإذا برجل يقف بمسحاته بفأسه على رأس أرضه والماء يأتي إليه، فقال: يا عبد الله، ما اسمك؟ فقال: اسمي كذا. فذكر اسمه، فإذا بهذا الاسم يطابق الاسم الذي سمعه الرجل من السحاب، فقال له: ماذا تصنع في أرضك؟ فإني سمعت السحاب الذي هذا ماؤه، سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك. فقال: أما إذ قلت ذلك فإني أنظر إلى ما يخرج من الأرض، أي من أرضه، فأجعله ثلاثا، يعني يقسمه ثلاثة أثلاث، فثلث آكله وأهلي، وثلث أعود به على الأرض، يعني ينفقه في الأرض في تسبيل الأرض وفي تجهيزها وزراعتها ونحو ذلك، وثلث أخرجه لله سبحانه وتعالى. فقال: هذا الذي بلغ بك هذه المنزلة، فاعلم يا عبد الله أنك لم تنفق لله نفقة إلا أجرت عليها، لكن لا بد أن تكون لله، حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق لله نفقة إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، يعني حتى هذه اللقمة التي توفرها لزوجك، لأن هذا تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد القولين. ما معنى حتى اللقمة تضعها في امرأتك؟ فبعض أهل العلم يقول معناها أن تأخذ باللقمة فتضعها حقا في فم امرأتك، تتودد إليها وتتحبب إليها حتى يديم الله سبحانه وتعالى بينكما المودة والرحمة. والقول الآخر أن توفر لها حاجتها وطعامها وشرابها وملبسها، تطعمها مما تطعم وتشرب كما تشرب وتلبسها كما تكتسي، تكسوها كما تكتسي. هذا هو المعنى الثاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل لك في ذلك أجرا، صدقة تتصدق بها لله سبحانه وتعالى وتؤجر عليها إذا جعلت ذلك لله سبحانه وتعالى، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. فكل ما تتصدق به لله سبحانه وتعالى، وأن يكون من كسب طيب، فإن هذا تجده عندما تلقى الله عز وجل في ميزان حسناتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا مولانا قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين. اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا، اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا، اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.